أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 659، لازلنا نتكلم عن كتاب وباب وبحث المضاربة، وبينا تعريف المضاربة، شروط صحة المضاربة، وبعض الأحكام المرتبطة بأثناء المضاربة من ظهور الربح وكيف يملك العامل، زين، والملكية لازمة أو متزلزلة، ومعنى القسمة والإنضاض، وكذا وهكذا. هنا يقول السيد في هذه المسألة، وكذلك صحة تصرفات العامل بما ملكه، هل يصح التصرف أو لا. هاي المسألة الأخيرة اللي انتهينا من عدد 658. 659 مسألة وصلناها، يقول السيد لا فرق في جبر الخسارة والتلف بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيين. وهذا أيضا يتقدم عندنا، أنه ما دامت مضاربة موجودة ولم تنتهي، فكل خسارة يجبر من الربح سواء كان ربح سابق أو لاحق. لماذا؟ لأن المضاربة معاملة واحدة، ولا يصدق الربح إلا بعد جبر الخسارة والتلف، ولا يفرق في ذلك بين التلف السابق أو اللاحق والربح السابق أو الربح اللاحق. فلهذا قال لا فرق في جبر الخسارة والتلف بالربح بين الربح السابق واللاحق ما دام عقد المضاربة باقيين. هذا هو عقد المضاربة، مقتضى عقد المضاربة هكذا. بل تجبر، هاي ترقي أكثر، بل تجبر به الخسارة وإن كان التلف قبل الشروع في التجارة، يعني قبل أن يشرع العامل بالتجارة سرق قسم من رأس المال. نقول بعد ما دام تم عقد المضاربة، الملاك في الجبران زين هو أن يكون بعد عقد المضاربة وليس بعد العمل. فإذا كان كذلك فالتلفوا من رأس المال يجبروا من الربح وإن كان التلفوا كالسرقة زين قبل الشروع في العمل. الحمد لله عرفنا النقطة. لماذا؟ لأنه المدار على عقد المضاربة، وعقد المضاربة موجود. يعني مثلا ضاربتك بمليون دينار على أن تشتري حاجات معينة وتبيع وهكذا، زين، ويبدأ العمل من غد، وهذا اليوم سرق ربع المال، هذا الذي سرق وتلف قبل البدء بالعمل يجبر من الربح الذي يأتي. بينا النقطة، لأن المدار على عقد المضاربة وإن كان التلف قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق أو سرق في أثناء السفر التجارة، شوف أثناء السفر بعد ما بادئ بالتجارة، زين، قبل الشروع فيها أو في البلد، زين، قبل الشروع في السفر، زين، بينا النقطة. هذا اللي قلنا الجبر لا فرق في كون الجبر من التجبر جبر التلف والخسارة من الربح المتقدم أو المتأخر، بل لو كان تلف قبل بدء العمل لا فرق في ذلك بالجبر، هذا إذا تلف بعض المال. أما إذا تلف كل المال، رأس المال مليون وسرق جميعه، الجواب إذا سرق جميع المال بعد ماكو موضوع للمضاربة، فالمضاربة انتهت لي وفسدت لي. لماذا؟ لعدم موضوعها، موضوع المضاربة رأس المال، رأس المال تلف كله. فلهذا قال هذا في تلف البعض، وأما إذا تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فهو موجب لبطلان المضاربة. نعم، نقطة مهمة، تلف المضاربة قد يكون مضمون على وجه المضمون، إذا كان على وجه المضمون فبدله موجود، فالمضاربة موجودة وتجري الأحكام أنه يجبر من الربح القادم، إلا فيما إذا كان تلفه على وجه المضمون على الغير، فإذا كان مضمون على الغير فإن المضاربة لا تبطل حينئذ. ليش؟ لوجود البدل، بدل رأس المال، زين، وإذا كان بدل رأس المال موجود فالمضاربة باقية، فالمضاربة إذا باقية فهذا التلف كله، يعني مليون دينار تلف كله على وجه المضمون، فبالتالي بدله المليون موجود، زين، فنعم أيضا المضاربة باقية موجودة. قال فإن المضاربة لا تبطل حينئذ مع قيام ذلك الغير بتعويض المالك عما تلف. زين من يعوض بالتالي المضاربة موجودة. نعم جيد. فهنا سيد الله يحفظه شد يقول، يقول إذا تلف كل المال بطلت المضاربة. بعد واضح لأنه قوام المضاربة رأس المال تلف. أما إذا نعم في حالة واحدة تلف إلى بدل، فإذا إلى بدل زين على وهو أنه يكون مضمونين وعوض هذا اللي ضامين، بالتالي رأس المال موجود فالمضاربة موجودة. جيد. مسألة 660 يقول السيد إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة. هذا المسألة 660 61 و62 تتكلم عن الفسخ، بعد حتى 63 حتى 64 يعني من 60 حتى 64 خمس مسائل زين تتكلم عن الفسخ والانفساخ. إذا حصل فسخ لأن قلنا احنا المضاربة هي عقد جائز تابعة للإذن واستمرار الإذن، فيجوز لكل منهما أن يفسخ زين، وقد يتحقق الانفساخ بأمور أخرى. إذا حصل فسخ أو انفساخ، الفسيخ يعني هو العامل أو المالك يختار الفسخ يعني عقد جائز، انفساخ لا، مثل ما هاي تلف كل المال من دون أن يكون على وجه مضمون زين في المضاربة، صار فسخ أو انفساخ في المضاربة. فإن كان هنا صور، فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدمات العمل فلا شيء للعامل كما لا شيء عليه، يعني قبل لا يشرع بالعمل ولا مقدماته كالسفر مثلا، بالتالي هذا العامل بعد شنو شي حصل، كون اكو ربح ماكو ربح، كون اكو عمل ماكو عمل، فلا يستحق العامل شيء لأنه لا يوجد ربح ولا يوجد عمل من ضمن حتى نقول يستحق أجرة العمل ولو أجرة مثل أو شيء آخر، ولا شيء عليه لأنه لا شيء عليه، احنا قلنا إذا كان هناك لا شيء للعامل ولا شيء عليه، إذا كان هناك مثلا خسارة على وجه المضمون أنه لم يكن أمين تجاوز الحد خالف الشرط هذا يكون مضمون، فهو ما عمل ولا كل شيء ماكو ماكو، فلا شيء عليه بعد واضح. زين هذا كله الصورة الأولى، وكذا يعني ولا لا شيء للعامل ولا شيء عليه إن كان شنو الفسخ والانفساخ بعد تمام العمل والإنضاض. بعد تمام العمل قال له أنت خلال هذا العمل، طبعا الإنضاض شنو معنى تحويل الجنس اللي اشتراه بالثمن بالأموال إلى النقد. زين هذا الإنضاض قدم عندنا، جعلوا الجنس جعلوا الجنس نقدين، وكذا يعني لا العامل ليس له ولا عليه كما إن كان بعد تمام العمل والإنضاض. ليش إذا ماله شون ما له شيء زين، فلا شيء للعامل كما شيء لا شيء عليه، نقول ها هو راح عليه سيد إذ مع حصول الربح يقتسمانه. زين هاي الظاهر وكذا يعني لا شيء للعامل لا كما لا شيء على العامل. زين إذ ما حصل الربح يقتسمان الربح. ليش يقتسمانه؟ لأنه كمل العمل أو صار إنضاض تحول الجنس إلى النقد. زين فبالتالي الربح موجود، انفسخ وانفساخ موجود، العامل يأخذ حصته والمالك يأخذ حصته، فلا شيء على العامل ماكو شيء. زين وما عدمه إذا ماكو ربح يأخذ المالك رأس ماله، ولا شيء للعامل ولا عليه. شوف ولا شيء للعامل ولا عليه، ليش لا شيء للعامل؟ زين مع عدمه شنو عدم من؟ مع عدم الربح كان العامل شي ياخذ اذا ماكو ربح، هو العامل ياخذ من الربح. زين ولا عليه شيء، ما عليه شيء ماكو فشي مقتضي انه يصير عليه شيء. فالمساله هكذا انه صار فسخ وانفساخ، هل العامل يستحق شيء؟ هل يكون شيء على العامل؟ هل يكون شيء للعامل؟ الجواب اولا اذا ما عمل وماكو مقدمات عمل فما العامل شيء ما يستحق شيء لأن ما عنده عمل وماكو ربح. اثنين إذا كان بعد العمل وبعد الإنضاض أيضا نفس الشيء، ليش؟ لأنه بعد الإنضاض صار هو شريك مع من؟ مو شريك، الإنضاض صار تحويل الثمن إلى نقد، فبالتالي حصته يأخذها والمالك يأخذ حصته. زين أما إذا ماكو ربح فبعد شنو؟ إذا ماكو ربح زين بالتالي ما له حق، ماكو شيء للعامل ولا شيء عليه. زين جيد. المسألة 660 أيضا إذا حصل الفسخ أو الانفساخ في الأثناء. كانت المسألة 660 وين؟ أما قبل أن يأتي بالعمل العامل ومقدماته أو بعد تمام العمل بعد ما كمل العمل وانضاض هنا لا في الأثناء، يعني في أثناء تشاغله زين، يعني مو قبل العمل ولا بعد تمام العمل والانضاض. إذا حصل الفسخ أو الانفساخ في الأثناء يعني أثناء العمل بعد التشاغل بالعمل هنا، فإن كان قبل حصول الربيح ليس للعامل شيء، أي ليس للعامل شيء من جهة شنو الربح، ولا أجر لما مضى من عمله. ليش؟ لعدم المقتضي، لأن الأجر المضمونة على وجود ربح ولم يتحقق الربح. إيه هنا ما يجي بعد هنا أجرة مثيل وعمل محترم، لا لا، هو أصلا اتفاق على أن يكون أجرته من الربح وحصته من الربح، فبعد ماكو أنه أجرة، بما أنه ماكو ربح فما إلى عمله هنا شنو يذهب هباء منثورا، لأن العمل يكون لنفسه وكأنه متبرع، أو بكلمة أخرى علمية أن أجرته متوقفة على ظهور الربح، فإذا ماكو ربح ماكو أجرة على العمل، ولا أجرة لما مضى من عمله سواء كان الفسخ منه من من العامل أو من المالك أو حصل الانفساق القهري، لأن هو هذا ملاك المضاربة، ملاك المضاربة هو عقد إذن، عقد جائز إذن، هو معاملة إذنية عقد جائز، فيجوز لكل منهما الفسخ في أي حالين. قلنا إذا قبل العمل وقبل تمام قبل لا يبدأ بالعمل أصلا زين، فبعد ما يستحق لا من جهة ظهور الربح ماكو ربح، من جهة عمل ماكو عمل، وبعدين قلنا بعد تمام العمل وبعد الانضاض هم نفس الشيء. ليش؟ لأن بعد الانضاض وتحول الجنس إلى ثمن زين، فإن كان الربح ظاهر بعد واحد واضح بعد هذه الاقتسامات فلا شيء للعامل ولا شيء عليه، الربح موجود ومقسوم زين، لأن الربح موجود. وإذا ماكو ربح أيضا ما يستحق، ليش ما يستحق الربح؟ لأن المدار على يمن على العمل، عفوا المدار على ظهور الربح ولا ظهوره للربح ولا ربح. أما إذا في المسألة التي الآن بين أيدينا إذا كان أثناء العمل زين، إذا أثناء العمل نقول فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء زين، وعمل ما يستحق عليه لا ما يستحق. ليش؟ لأن قلنا العمل هو أجرته من الربح ولا ربح لما مضى من عمله سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري. ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون إذن المالك. ليش؟ هاي شلون؟ في المال عروض يعني بعد ما متحولين، ما محولين المال مثلا الآن اعطيتك مليون وتشتري موبايلات، اشتريت موبايلات وصار فسخ وربح ماكو زين، هاي العروض هاي يسموه عروض يعني ما تحول يعني قبل الانضاض عروض زين. هنا بعد ما دام انفساخ انتهت المعامله، بعد مو عامل بعد ما يجوز لك التصرف بالعروض زين. ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه. ليش؟ لان التصرف بلا اذن لبطلان المضاربه انفساخه بدون اذن المالك، كما انه ليس للمالك الزام العامل بالبيع والانضاض، يعني قلنا بيع وحول الدهن الى ثمن انضاض مو واجب. ليش؟ لان انتهت المضاربه بعد لاحق المالك على العامل زين. هاي نكتة عرضية. كان كلامنا رجوع أحدهما أو انفساخ أو فسخ أحدهما أثناء العمل وماكو ربح ما يستحق العامل لا من الربح لعدم وجوده ولا من العمل، لأن العمل يكون سببا لاستحقاقه من الربح ولا ربح زين. الفسخ وين صار؟ أثناء العمل، يعني عروض موجودة مثلا، إذا عروض موجودة لا يجب على العامل، لا يجوز للعامل أنه هاي العروض يصرفها الى ثمن، ولا يجوز للمالك ان يجبر العامل، ولا يجب على العامل اذا اجبره المالك او طلب منه انه يبيع العروض، لا ابدا لا يبيع ولا، انتهت المضاربه بعد واضح زين. وان كان الشق الثاني يعني كان الفسخ من احدهما او الانفساخ في اثناء الاشتغال زين، اشتغال العامل بعد حصول الربيح، هنا صورتان، فان كان بعد الانضاض يعني تحويل الجنس الى نقيد فقد تم العمل فيقتسمان الربح، ويأخذ كل منهما حقه. وعرف الربح ايش قد 300 كل واحد 150 اذا مناصفه بعدين انضاض. زين وان كان قبل الانضاض يعني موجود اعيان وعروض وبها ربح فعلى ما مر من تملك العامل حصته. يتملك العامل شنو حصته من الربح بمجرد ظهوره قدم عدد في مثلا 651. قلنا يملك العامل حصته مثلا 651 يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ولا يتوقف على الانضاض بمعنى جعل الجنس نقدين ولا على القسم. فهنا انفساخ أو فسخ أحدهما أثناء التشاغل وظهور الربح قبل الإنضاض. إذا بعد الإنضاض بعد واضح أنه تحول الجنس إلى ثمن والربح موجود ومنضاض يعني صار إنضاض. إنضاض شنو يعني صار ثمن تبين الربح قد 300 كل واحد إلى 150. أما قبل الإنضاض يبقى العامل يشارك المالك بمن بالعروض يعني بالأعيان اللي بها ربح. زين شارك المالك في العين فإن رضيها بالقسمة على هذا الحال قسمة شركة صار بالعروض زين بيربح أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض كان لهما ذلك تراضي بيناتهم. وأما إن طالب أحدهما بالقسمة ولم يرضى الآخر أجبر عليها كما تقدم في كتاب القسمة قبل الدخول في المضاربة إلا إذا كانت قسمة رد لا هذا مو واجب ما يجبر عليها او كانت مستلزمه للضرر قلنا ما يصير للضرر وقسمه رد بها وهي طلع من جيب لازم كما هو شان الاموال المشتركه على ما تقدم في كتاب الشركه تقدم هذا تفصيلا هناك مع المستندات. زين مساله ايضا هاي مرتبطه بالفسخ والانفساخ. لو كان الفسخ من العامل بعد السفر زين احنا سابقا تكلمنا بالنسبه لنفقه السفر قلنا نفقة السفر إذا كانت بإذن المالك فعلي من فمن رأس المال في مثلا 635 حيث قال وكذا الحال في السفر يعني من مال العامل وليس من المضاربة إذا لم يكن بإذن المالك. وأما لو كان السفر بإذنه فله الإنفاق من رأس المال هناك كانت مكتوبة فله الاتفاق هذا خطأ مطبعي فله الإنفاق من رأس المال. زين لو كان الفسخ من العامل بعد السفر العامل من سافر ما اشتغل بالتجارة زين خابر صاحبه قال له أنا في سخيت زين زين هذا السفر هو بإذن المالك صحيح بإذن المالك احنا قلنا إذا بإذن المالك فهو يأخذ 100 من رأس المال. زين هو من كمل سفره وصل للصين زين قال هالسنة هاي منها للصين تكلم 3 أوراق خلنا راح أسوي مضاربة زين مثلا هذا احد المصاديق اسوي مضاربه واخذ اذن بالسفر ومن اسافر يصير على راس المال وبعدين ابطل. هذا اذا كان مقصود ومره يكون غير مقصود لا فعلا هو كان يريد يشتغل من وصل لسين بطل قال هاي تجاره خاف تطلع خاسره وتاذين وتفشل الرجال. المهم هل اذا سافر ثم العامل فسخ هل يتحمل المالك السفر نفقه السفر او لا؟ لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك هذا بإذن المالك متعلق بالسفر يعني السفر بإذن المالك. أما إذا كان السفر بدون إذن المالك ما عندنا كلام ما يصير السفر يكون ونفقة السفر من العامل كلامنا بالسفر بإذن المالك. لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف وصرف مقدار أو صرف هو مقدارا المفروض مقدارا من رأس المال في نفقته نفقة السفر ففي ضمانه ضمان من ضمان العامل لما صرفه يضمن لأنه بالتالي قد يقول قائل احنا السفر المأذون بيم على وفق المضاربة أما هو ما دام ما عمل فوين المضاربة. زين وعدمه عدم الضمان لأنه بإذن المالك وأطلاق تقدم عندما دام إذن المالك يكون السفر على من رأس المال. وجهان ذكرنا الوجهين فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. نعم نعم هو لو مكمل عمله وداخل بالعمل زين ايه بالتالي توكل بالله. أما مجرد السفر وبعد السفر بدون أن يعمل لا يأتي هذان الوجهان. زين جيد مسألة 663 أيضا مرتبطة بالفسخ والانفساخ وتبقى عندنا من 664 أيضا مرتبطة بالفسخ والانفساخ. إذا كانت في مال المضاربة ديون مال المضاربة الآن إيش عندهم؟ عندهم فلوس مال المضاربة وبعضها ديون على الآخرين زين فهل يجب على العامل شنو؟ أخذها أخذ الديون بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان ليش؟ الآن هو فسخ العامل أو فسخ المالك أو حصل انفساخ والأموال الموجودة مليونين، أكو ربح أو ما أكو ربح ما ناظرين هاي الجهة، لكن الأموال بعد أكو بعد مو أموال بس ديون على الآخرين، كان يبيع نسيئة أو في شيء آخر، بعد أكو مليون ديون، فهذه الديون إما ترجع غير ترجع للمضاربة، زين المضاربة في فسخت، فهل يجب على العامل يأخذ الديون باعتبار أنها جزء من المضاربة أو المواجب يروح المالك هو يداعي بيها؟ زين، فهنا وجهان، قد يقول قائل مو واجب على العامل، لأن العامل عامل ما دامت المضاربة موجودة، أما إذا فسخت يروح لهله بعد هذا كمل شغله بعد ما يشتغل أي شيء. زين، ولقال نقول لا، هاي من اللوازم العرفية، المضاربة صحيح انفسخت بس الديون وين؟ الديون أثناء المضاربة كانت، فعليه أن يرجح أرجحها. قال والأحوط لزوما، هذا وجهان. زين، يا بنت سيدنا رأيك، شنو رأيك؟ يجب أو لا يجب؟ قال ها، والأحوط لزوما إجابة المالك لو طلب منه ذلك، يعني الأحوط لزوما على العامل أن يجيب المالك إذا طلب منه، إذا ما طلب منه مو واجب عليه، إذا طلب منه قال يا بتجيب لي الديون احتياط لزومي. زين، هاي مثلا إن شاء الله واضحة. 664 يقول السيد، هم يقول السيد هاي مرتبطة بالفسخ والانفساخ، مسألة أخيرة ثم ندخل في مسائل مرتبطة بالدعوة والإنكار. زين، يقول السيد لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله، خلصت المضاربة انتهى أمدها مثلا أو صار فسخ أو صار انفساخ. زين، لمن تنتهي أمد المضاربة انتهي أمد المضاربة صار انفساخ يعني التلقائي، وإذا فسخ أحدهما بعد واضح، لأن قلنا عقد جائز ومضاربة إذنية معاملة إذنية. زين، الآن هاي أموال المضاربة ملات من غير ملات المالك، هل يجب على العامل أن يأخذ الأموال يوديها للمالك؟ لا مو واجب، الواجب أن يخلي ويرفع يده عن المال عند مجيء المالك، هذا التخلية. زين، فلا يجب أكثر من هذا، أما إيصاله لا دليل على ذلك، لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله لعدم دليل على أكثر من هذا، يعني يروح يودي الهياب بيده، وأما الإيصال إليه فلا يجب لعدم الدليل. نعم، إذا أرسله إلى بلد آخر، منه العامل أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وجب الرد إلى بلده، لأن هذا غير متعارف، أموال المضاربة في تركيا وبلد المالك العراق، يجيبه من تركيا يحوله لهنا بعدين يرفع ايده عنه من يجي المالك ياخذه، مو اللي يودي لها للبيت، الدليل واضح. هسه مساله 665 66 67 68 69 70 71 زين 72 73 74 75 هذني كل هالمسائل حتى 76 زين، كل هذه المسائل مرتبطة بالدعوة والإنكار، وهذه المسائل لكثرتها ولطولها السبب في ذلك لأن المضاربة مسألة ابتلائية. زين، والمضاربة إذا مسألة ابتلائية هاي ابتلاءاتها مسائل بها كثيرة، دعوة وإنكار، تارة يكون الدعوة والإنكار بالنسبة لرأس المال، ثانية بالنسبة للربح، بالنسبة للتلف، بالنسبة لتفاصيل أخرى كلها راح تذكر إن شاء الله واحدة واحدة. المسألة الأولى اللي هي مسألة 665 في الدعوة والإنكار، إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل، كيف؟ بأن ادعى المالك الزيادة، يدعي يقول أنا منطيك مليون، والعامل يقول لا مو مليون 800، وأنكر العامل. طبعا واضح من الذي مدعي الزيادة؟ المالك مدعي الزيادة مع من؟ خلاف الأصل، مدعي عدم الزيادة مع الأصل، فمن المنكر؟ العامل الذي يدعي الأقل. زين، فالقول قول المنكر إن لم تكن هناك بينة للمالك، قد يكون شاطر المالك مسوي بينة جايب شهود، فإذا جاب بينة فالقول قول المدعي مع البينة، وإلا نروح للمنكر وقوله مع اليمين. قال بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قد قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها، على القواعد واضحة، لأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإذا كان المدعي وهو المالك يعني المدعي الزيادة عند بينة فالقول قوله بينة، بعد بينة حجة، إذا ما عند بينة فشو تكون الحجة المن؟ للمنكر مع يمينه، ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل، لا فرق على القواعد. زين، ما دام اكو ضمان يقول السيد هذا أنه يكون المدعي هو المالك والمنكر هو العامل، هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، لأن في بعض الأحيان يكون رجوع هذه الدعوة هذا الدعاء زين إلى الدعوة وين؟ الدعوة في كمية الربح وليس في كمية رأس المال زين. وإذا كان في كمية الربح من راح يدعي الزيادة؟ العامل حتى يأخذ يصير عنده نسبة أكثر، فاللي يدعي الزيادة هو مناسبة مثلا الربح، اللي يدعي الزيادة لازم العامل حتى يأخذ الربح إليه، واللي يدعي النقصان حتى يكون الربح إليه أكثر زين. نعم، فهنا راح تنقلب الآية، يكون المالك هو المنكر والعامل هو المدعي، لأن ايش راح يصير؟ راح يدعي الربح الزائد، أما المالك يدعي الربح الناقص زين. هاي شلون نصورها؟ أن يكون مرجع الدعوة الإنكار في رأس المال إلى المن إلى دعوة وإنكار في من في 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 كمية الربح. قال هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح، شون كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح أولا وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة زين، إذ يرجع النزاع على إلى في قلة رأس المال، رأس المال أقل زين وكثرته، عفوا إذ يرجع النزاع في قلة رأس المال وكثرته عند إذين، يعني عند كون هذا المال هو هذا المال هو رأس المال وفيه ربح، إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود زين، فإنه على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر، يعني على تقدير قلة رأس المال اللي هو مثلا 800 شي يصير الربح 200، وعلى تقدير كثرة رأس المال 900 يصير الربح أقل، يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد اعتيادي، وعلى تقدير كثرة رأس المال 900 فش يكون مقدار الربح أقل فيكون نصيب العامل أقل بالعكس. فالقول حينئذ شنو؟ حينئذ إذا رجع النزاع إلى شنو؟ إلى النزاع في الربح في كمية الربيح، قول المالك مع يمينه إذا لم تكن بين العامل عليها، إذا كانت بين العامل في القول قوله وإن كان مدعي واضح. هسه شلون نصورها؟ خلنا نعطي مثال، الآن المال الموجود هو شقد؟ 1,000,000، ورأس المال موجود فيه مثلا، هو رأس المال مثلا خلي يكون هم 1,000,000، رأس المال 1,000,000 وهذا 1,000,000 زين، لكن الموجود فيه بهذا 1,000,000 رأس المال بس مو كله زين، لو 800 لو 1,000,000، أما 200 هذا بحث آخر والموجود عيفوه زين، فبالتالي قدر متيقن 800 موجودة بهذا الرأس المال بهذا المال الموجود مال المضاربة، وأما 200 الباقية إنه مو قلنا 1,000,000 الموجود مال المال يعني المال رأس المال مال تجارة، لو 800 رأس المال و 200 ربيح، لو 900 و 100 ربح زين، فبالتالي هذا ما يرجع رأس المال، رأس المال متفقين مثلا 1,000,000 بس ما ندري 200 يذني يوب غير مكان مثلا، هذا بغير مكان تلف مضمون غير مضمون هذا بحث آخر. فهنا واضح بعد حسب هذا المثال اللي بيناه كتقريب للصورة، وإذا كان مو دقيق يمكن أن نأتي بمثال آخر زين، فيكون مرده من بعد إما 800 رأس المال في 200 ربح كل واحد إلى 100، إما 900 رأس المال زين فهو رأس المال موجود زين، أو 100 ربح، فهناش راح يصير النزاع بيمن؟ النزاع بالميتين والمية اللي هو الربح، فمدع الزيادة العامل، فعليه البينة، دا ماكو بينة المنكر هو المالك زين. 666 مسألة أخرى، فإذا اختلفا في المقدار الذي جعل نصيبا للعامل في المضاربة اعتيادي، العامل شو راح يدعي؟ نصف، والمالك شو راح يدعي؟ العامل إلى ثلث، فمن المدعى الزيادة؟ العامل، فالقول قول المالك بيمينه بأن يدعي المالك الأقل ثلث والعامل يدعي الأكثر نصف، فالقول قول المالك لأنه شنو؟ عدم الزيادة الأصل وهو الثلث يعني عدم النصف بيمينه إذا لم يكن العامل بين عليها. مسألة 667، يقول السيد إذا ادعى المالك على العامل الخيانة زين، هاي المسألة بتفريعاتها تحتاج إلى تذكير قاعدة أن العامل أمين والأمين لا يخون زين، اليمين لا يخون. نعم إذا كان مدعي زيادة وهناك منكر هذا بحث آخر، بس هنا لا، المالك يدعي على العامل شيء، إما يدعي أنه أتلفه أنه شيء آخر كما سيذكر تفصيله، فالقول قول العامل. ليش؟ لأنه أمين من هذه الجهة. لو ادعى المالك على العامل مخالفته لما شرط عليه ولم يكن للمن له بينه، من المالك، قدم قول العامل بيمينه. ليش قدم قول العامل بيمينه؟ لأنه المالك يدعي، يقول له أنت خالفت الشرط اللي قلت لك عليه، يقول له أنا ما خالفت، زين، فمو من جهة أنه أصل عدم المخالفة، لا، أن العامل أمين لا يخون، سواء كان النزاع في أصل الاشتراط، يقول لي أنا شرط عليك، يقول لي ما شرط علي، واحد، أو أنا شرطت عليك وخالفت، يقول لي صحيح شرط علي بس أنا ما خالفت، أو في مخالفته لما شرط عليه، كما ادعى المالك أنه اشترط عليه أن لا يشترط الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسره، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه، بيّن لي زين، أو نقول هو الأصل عدم الاشتراط أو الأصل عدم المخالفة، هم تجي، لأن العامل بعد هو مع الأصيل. هذا واحد، نعم، هذا نعم استثناء. لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك، هسه هو تصرف تصرف، أو هذا التصرف يحتاج إلى إذن، مثل ما قلنا مثل السفر، زين، أو يبيع نسيئة وهذا غير متعارف يحتاج إلى إذن، زين، فهو من الصرف هذا التصرف غير المتعارف اللي متوخف على الإذن، ادعى الإذن والمالك قال أنا ما أذنت، الأصل عدم الإذن، فالقول قول المالك. نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه، مثل ما قلنا السفر، البيع الجنس، البيع بالنسيئة، كما لو سافر بالمال فتلفه أو خسره، فادعى كونه بإذن المالك، يعني كون السفر بإذن المالك، يعني قلنا إذا مو بإذن المالك فالتلف والخسارة شي تكون على العامل. ليش؟ لأنه مو أمين بهذه الجهة، ما مأذون، فادعى كونه بإذن المالك حتى ما يسر التلف والخسارة عليه من؟ على رأس المال، وأنكره قدم قول المالك. ليش؟ الأصل عدم الإذن بيمينه. فالأسئلة هاي مرتبطة، نقدر نقول أيضا راجع المال للزيادة والأصل عدم الزيادة والأصل العدم، فالعامل الأصل عدم الاشتراط فالقول قوله، الأصل عدم المخالفة فالقول قوله حتى لو قرب الشرط، زين، القول قول المالك بعدم الإذن إذا ادعى العامل الإذن، زين. مسألة 669، يقول السيد إذا ادعى العامل التلف، إذا ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل. ليش؟ هنا يجي هنا يكون العامل أمين والأمين لا يخون. صحيح الأصل عدم التلف، بس التلف جزء من العمل، تلف ربح، زين، هذا من ضمن العمل، هذا المضاربة قوامها ربح تلف مقتضياتها إلى لوازمها، فهاي من شؤون العمل، فيكون العامل أمينا فيها، فإذا ادعى التلف يصدق، فالقول قوله، زين، قدم قول العامل. لو ادعى العامل التلف وانكره المالك راح نقول ما نقول الاصل عدم التلف، غلط، لان التلف هنا شنو؟ من شؤون العمل والعامل امين. وكذا الحال اذا ادعى الخساره، نفس الكلام، او عدم حصول المطالبات مع فرض كونه ماذونا في المعاملات النسيئه، زين، اذا كان ماذون بالمعاملات النسيئه قال ماكو مطالبات، فنقول هنا الكل يجمعه قاعدة واحدة، القول قول العامل. ليش؟ ولا لأنه أمين من هاي الجهة، وإن كان هنا منكر وإن كان هنا مدعي، إذا أرد للمدعي وزيادة، لأن ادعى التلف والأصل عدم التلف، ادعى الخسارة والأصل عدم الخسارة، ولكن هنا جتنا قاعدة ثانية، العامل أمين، وهذا من ضمن العمل الخسارة والتلف، ولا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوة قبل فسخ المضارب أو بعده. ليش؟ لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين، هكذا، يعني أنه من الفسخ قال يا بتر أكو خسارة هكذا وغذا، هو الخسارة وين يصير؟ هو ده يخبر، القضية مو يم الإخبار، القضية يم التلف، أين صار التلف والخسارة؟ أثناء المضاربة، فبالتالي أثناء المضاربة هو أمين، الإخبار صار وراء المضاربة، هذا لا يضر، زين، بالقاعدة، بل يسمع قوله قول العامل حتى فيما ادعى العامل بعد الفسخ التلف بعده، بعد الفسخ، زين. ليش؟ لأنه حتى بعد الفسخ يبقى أنه أمين إلى أن يوصل المال أو يأتي المالك يأخذ ماله، زين. فايضا نفس النكته يبقى امين، بس ذاك كان امين مضاربه، هذا امين غير مضاربه، البقاء باذن المالك وباذن الشارع الى ان يجي المالك وياخذه، الا اذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه. كيف؟ انه ما يقبل يعطيني المالك، يقول خليه يم اسبوع، يقول يا عبد المالك انا اريدهن اليوم، خلصت المضاربه. فهذا على وجه المضمون صار هنا مو امين، زين، ما يقبل يرفع ايده. اذا ما يقبل يرفع ايده لمده اسبوع وتلفه، هذا مو امين، لا ينطبق عليه امين المضاربه ولا امين من الجهه الثانيه اللي ذكرناها. بالتالي ما دام على وجه المضمون فعليه الضمان، بعد عفوا ما يسمع بقوله، الاصل عدم التلف، زين. فبالتالي قول قول المالك مع يمينه، الا اذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه المضمون عليه. بينا النكته بعد هنا ما تشمل قاعده اليمين الامين. نعم، نكتفي بعد بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله شهاد زين العابدين إن شاء الله في معلمنا. يا الله، الله يتقبل أعمالكم ويوضح. أحسنتم شيخنا الجليل، الله أعلم.